أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا نحن أمام احتمالات ثلاثة كما قلنا، فسنأتي للاحتمال الأول الذي ذكره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وسنبطله. يقول المحقق النائيني، وهذا المطلب طبعا تجدوه في التعارض وأيضا ذكره، يبدو في المطلق والمقيد أيضا هناك ذكره في قضية اجتماع الأمر والنهي في واحد. يعني هاي المطالب كلها نطلع بهذه المحصرة الموجودة. هنا سنذكر رأي النائيني ونضيف له مقدمة ثانية. هاي المقدمة الثانية هي من مجموع كلامه، فحتى نشيد أو نشيد رأي الشيخ النائيني، ماذا أراد أن يقول الشيخ النائيني؟ فبالمقدمة والمقدمة الثانية حتى يتضح المطلب بتمامه، ثم نأتي لمناقشته. فالآن نشيد المطلب، يعني ماذا أراد الشيخ النائيني أن يوضح في مقام تقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البذري. وهذا مهم، يعني فهم الرأي مهم حتى عندما نناقش نناقش عن وضوح. قال: أما على الاحتمال الأول، لا ننسى الاحتمال الأول، الاحتمال الأول أن الإطلاق يعني اللا بشرط اللي هو الإطلاق، في الإطلاق البدلي داخل في قوامه، داخل في قوامه. يقول: أما على الاحتمال الأول أي الالتزام بأن الجواز الشرعي مصحح ومقوم للإطلاق الثبوتي. ما معنى الجواز الشرعي؟ قال: هو بمعنى عدم المانعية الشرعية في كل فرد. هذا معنى الجواز الشرعي، عدم المانعية في كل فرد. قال: هو مصحح ومقوم للإطلاق الثبوتي في موارد الإطلاق البدلي. الإطلاق الثبوتي والإطلاق الإثباتي تقدم. الإطلاق الإثباتي يعني هو في مقام الكشف والدلالة، والإطلاق الثبوتي هو في مقام الواقع. معنى مقام الواقع، احنا الآن عقلا ما معنى الإطلاق الثبوتي البدلي عقلا؟ شو نلتفت هاي المسألة، يعني التوضيحات. أقول: معنى الإطلاق البدلي، معنى الإطلاق البدلي أن الطبيعة صادقة على أي فرد من الأفراد، حتى أقرب كلام النائيني، أن الطبيعة صادقة على أي فرد من الأفراد. ثبوتا أتكلم في مقام الثبوت. مقام الثبوت ماذا يقول العقل؟ يقول: عندي طبيعة، وهذه الطبيعة تصدق على هذا الفرد وعلى هذا الفرد بمرتبة متساوية، الخصوصيات خارجة. في مقام الثبوت الخصوصيات خارجة، فلأن هاي الطبيعة تصدق على كل فرد فرد بمستوى واحد، الانطباق يكون انطباق قهري. تفتح. فماذا يقول النائيني؟ النائيني يقول: إذا كان الشارع المقدس يتوافق مع هذا الانطباق، يعني الجواز الوضعي مع الجواز التكليفي، يعني كما لا يوجد مانع عقلي من انطباق الطبيعة على كل فرد فردين، كذلك لا يوجد مانع شرعي من الانطباق على كل فرد فردا. هذا الشيخ النائي يقول يؤثر المثال اللي ذكرناه سابقا، أن مجوزات التيمم لابد أن لا يوجد عندي أي إناء من الماء. هذا عدم الوجود إما تكويني إما شرعي حتى يسوغ لي التيمم. ففي بعض الحالات المنع يكون عقلي وتارة يكون المنع شرعي. فالماء كلاما، فوجوده من عدمه سبب. لماذا؟ يقول الشارع منعني. فيقول في الإطلاق البدلي في الشمول في مقام الثبوت لابد أن تكون هذه الماهية صالحة للانطباق على كل فرد فرد عقلا وشرعا. عقلا أن هذا فقير، وشرعا أن هذا الفقير لا مانع من إكرامه. فإذا جاءنا منع من الشارع، معنى أحد الأفراد خرجناه، فإذا خرجناه انسلم الإطلاق، لأن أنا كنت أطبق على 100 الآن أطبق على 99. فالإطلاق البدلي في مقام الثبوت تضيقت دائرته. لماذا تغيرت الدائرة؟ لأن هناك منع شرعي. فالمنع الشرعي داخل في قوامه، يعني لا أستطيع الآن أن أقول هناك إطلاق. بعد أن جاء المنع الشرعي لا أستطيع أن أقول هناك إطلاق، لأن هذا الفقير الذي منعني الشارع منه خرج عن مورد الأفراد الذي ينطبق عليها الإطلاق. هذا كلام النائين، توضيح لما سبق أيضا. فيقول في مقام الثبوت لابد أن لا يكون عندي مانع شرعي في مقام الثبوت، فحتى يصلح أن ينطبق. فإذا انتقلنا من الثبوت إلى الإثبات، أقول أيضا في مقام الإثبات لا يوجد عندي مانع شرعي. بعدنا في هذه النقطة نتحدث، ما انتهينا. النائين كيف يريد أن يقول الإطلاق الشمولي يسحف، يقدم، يدفع، يمنع الإطلاق البدني في هذه الحصة المشتركة، كيف يمنع؟ قال: ومقوم للإطلاق الثبوتي في موارد الإطلاق البدلي. هذا المعنى الأول وهو الجواز الشرعي. يقول: وأضفنا له مقدمة أخرى. هو النائين على مسلكه هاي المقدمة، وهي أن التمسك بالإطلاق الإثباتي متوقف على إحراز إمكان الإطلاق الثبوتي، لأن العلاقة بينهما علاقة العدم والملك كما تقدمت سابقا على رأي الشريف. فإذا أمكن الإطلاق الثبوتي أمكن الإطلاق الإثباتي، وإذا ما أمكن الإطلاق الثبوتي ما أمكن الإطلاق الإثباتي. فالأمر يدور بينهما وجودا وعدما. مثلا الآن كما مثلنا في واقع القضية، هل يمكن أن نطلق على الحائط واقعا أن الحائط منتعل لله السامي أو الحائط حافي؟ واقعا ما يطلق. فإذا قلت أصبغ الحائط، ما يمكن أن يأتي احتمال أن الحائط منتعل أو حافي، هذا ما يمكن، لأن في مقام الثبوت هو ما يمكن، ففي مقام الإثبات ما يمكن. بعض النكات ارتبك. بعض النكات مهمة في مواضيع سابقة، سقد أذكر مثال بسيط خارج عن المطلب لكن في ما سبق مر عليكم. احنا دائما لابد أن نتصور الموضوع ثم نتصور الحكم، فدائما العرش ثم النقش، فلا يمكن شيء واحد يؤخذ في الموضوع ويؤخذ في الحكم، والحكم تتأخر رتبته عن الموضوع. هذا أصبح شيء واضح في الأوساط العلمية، لابد من وجود موضوع حتى نحكم عليه، فقيود الموضوع تختلف عن قيود الحكم، قيود الموضوع تختلف عن قيود الحكم. ولذلك إذا تتذكرون مطلب أخذ مساحة كبيرة بالفقه والأصول، وهو عندما نأتي بالفعل القربوي لابد أن نأتي به بقصد الأمر. ما معنى قصد الأمر؟ أن يكون هذا المأمور به، الفعل المأمور به أن نأتي به عن قصد أن الله أمرنا به. هذا قصد الأمر جزء من الحكم وجزء من الموضوع. إذا قلنا جزء من الموضوع كيف نأخذ الأمر اللي هو حكم جزء من الموضوع؟ الأمر فعل المولى، الله أمر، أمر حكما، فكيف يكون هو جزء الموضوع؟ ما يمكن. وإنما لابد الموضوع أن يكون موجودا ثم نحكم به. ناولني الدفتر، لابد الدفتر أن يكون موجودا، ما يمكن أن تقول ناولني الدفتر المناول، المناول خارج عن الدفتر، فإذا أخذت المناول داخل في الدفتر أخذت الحكم في الموضوع، هذا ما يمكن عقلا، ما يمكن. ولذلك هو الشيخ النائني عنده بحث لطيف وجميل بعد أن مروا في هذه المسألة في أخذ قصد الأمر في الأوامر الكلام، قال هذا ما يمكن أن نتوضأ عن قصد الأمر. أي وضوء المأمور به لابد أن أعرف الوضوء الذي هو عبارة عن الغسلات والمسحات ثم يعمرني الشارع به، أما أنه الوضوء الذي فيه غسلات ومسحات وهو مأمور به، وين الموضوع؟ المأمور به بعد الوضوء، جعلت المأمور به جزء من الموضوع، غير معقول. فالنائل هناك قال إذا تريدون أن تريدوا أن تبينوا أن الأمر مأخوذ، فالمولى لابد أن يأمر أولا بالموضوع المعرى عن الأمر. قال صلوا، حددنا صلاة، ثم ماذا قال؟ قال تلك الماهية التي أمرتكم به سابقا صلوها عن قصد الأمر. فيحتاج إلى أمر يحتاج إلى أمر ثاني، الأمر الأول للماهية والأمر الثاني لقصد الأمر. فعند مصطلح الشيخ النائني مصطلح قال متمم الجعل، متمم الجعل يعني الأمر الثاني، أمر بالماهية أولا ثم أمر بقصد الأمر. لماذا؟ لأن يلزم منه ما فرضناه موجودا، ما فرضناه معدوما فرضناه موجودا، لابد أن الموضوع أول ثم الأمر أول. فنأتي الآن إلى الإطلاق والتقييد. قال ما يمكن إذا كان في مرتبة الثبوت غير يمكن إطلاقه، فغير ممكن إطلاقه في مرحلة الإثبات، وإذا كان في مرحلة الثبوت ممكن إطلاقه، مرحلة الإثبات ممكن إطلاقه. فإذا ما أطلق إذن هو ما يريده، إذا ما قيد عفوا إذن هو ما يريده. ولذلك عبارته يقول مع الإمكان، هاي مهمة، من الإمكان يعني عندما أتصور مرحلة التصور، أتصور هذه الماهية ثم المولى ما حدود هذه الماهية ما هي، فإذا ما يمكن التقييد ها هو ما يمكن الحائط نعبر عنه منتعل أو حائط، ما يمكن، لأن العلاقة بينهما مصححات عدم ملكة. هذا الحائط ما عنده ملكة الانتعال، فلا يمكن أن يوصف بعدم الملكة وهو الحافي، ما ملكة ما موجودة عنده حتى أميز بينه وبين النقيضين. نعم الحائط يمكن أن يقول له موجود معدوم، هاي النقائض التي كل الأشياء تدور بين الوجود والعدم. فممكن الحائط أحمل عليه الوجود وممكن الحائط أحمل عليه العدم، لا مانع من ذلك. أما حائط منتعل، حائط حافي، يقول هذا ما يمكن، لأن في مرحلة الثبوت والواقع ما يمكن أن أنفي عنه هذه الخصلة، لأنه التلبس بها ما يمكن. فإذا قلت في مرحلة الإثبات أصبغ الحائط، ما يمكن يجينا تصور أي حائط أصبغه، لأن هذا في مرحلة الثبوت ما يمكن تقييده، في مرحلة الإطلاق أيضا ما يمكن تقييده، مرحلة الإثبات ما يمكن تقييده. فنجي الآن إلى هذه المرحلة، مرحلة الثبوت والإثبات. لابد أن يكون في مرحلة الثبوت قابل للإطلاق، قابل للتقييد في مرحلة الثبوت، حتى تكون مرحلة الإثبات كاشفة عن مرحلة الثبوت. أما إذا كان ما يمكن تكون مرحلة الإثبات غير كاشفة، قاصرة عن الكشف. هذا كلام هنا نستفيد منه في تقريب القضية. ما هي المقدمة الثانية؟ هذه أن التمسك بالإطلاق الإثباتي، يعني إطلاق الدلالة والكشف، متوقف على إحراز إمكان الإطلاق الإثباتي، إمكان. وأما لو أحرزنا عدم إمكانه، يعني الاستحالة، أو لم نحرز الإمكان، إما أحرزنا عدم إمكانه أو لم نحرز الإمكان، شككنا ممكن أو غير ممكن، فلا يمكن إحراز الإطلاق الثبوتي بالإطلاق الإثباتي، ما يمكن، لأن هو إما غير ممكن مستحيل، فالاستحالة لا يتفرع عليها الوجود، هو مستحيل أيضا تتفرع عليها ماذا؟ الاستحالة. أو لا يمكن، لكن إحنا ما أحرزنا الإمكان، ما علمنا. وهذا تشخيص الموضوع. الآن شخص يقول لك تصدق على فقير، الفقير لابد تحرزه أول حتى تصدق عليه. تذكرون المسألة المشهورة دائما، عدم جواز التمسك في العام شبه المصداقية، شنو معنى هذا؟ شنو يعني أنا من الحكم أحقق الموضوع، هو أصل القضية هذه كلها، يعني من الحكم أحقق الموضوع. الآن يقول تصدق على فقير، شو التفت لي؟ تصدق على فقير، ما هو الحكم؟ تصدق. ما هو الموضوع؟ فقير. فقير من حدده؟ مكلف، مكلف حدده، هذا فقير. فإذا شخص شككت به فقيرا، لا شككت به يعني لم أحرز العنوان، هل يجوز أن أتصدق عليه؟ يقول إذا تصدقت يلزم من عنده تمسك بالعام شبه مصداقية، أنت غير تحرز فقير حتى يجب أن تتصدق. يقول هو شرق لتصدق، فمن التفت من تصدقي عليه أكتشف أنه فقيرا، قلبت المسألة أصلا، يصير هكذا؟ يعني بالتصدق سأثبت فقره، ولابد أن يكون فقيرا حتى أتصدق عليه. فكيف أن أتصدق عليه يعني بتصديقي بالتصدق عليه أثبت أنه فقيرا؟ ما يمكن، فلابد يكون فقير حتى أتصدق عليه. فإذا هنا ماذا نقول؟ لابد أن نحرز في مرتبة الثبوت، يعني نحرز الإمكان. فإذا ما أحرزنا الإمكان قلنا لا، هذا عدم الإمكان أصلا، مستحيل، أو يمكن لكن أنا ما أحرزته، مثل الفقير يمكن يكون فقير بس أنا ما أحرزته، ما عندي علم أن هذا فقير، فالحكم قطعا لا ينطبق عليه. قال فمثلا فلا يمكن إحراز الإطلاق الثبوتي بالإطلاق الإثباتي، لأن في مرتبة الثبوت إما هو غير ممكن أو ممكن لكن غير محرز. العبارتين، إما هو غير ممكن أو ممكن لكن غير محرز. يقول: فمثلا المبحث تقدم تكلمنا عنها السلام بشكل بسيط، إذا لم نعلم بإمكان إطلاق الصلاة، والصلاة موضوع، إذا لم نعلم بإمكان إطلاق الصلاة، صلاة هي موضوع، بالنسبة لقصد القربة أو عدم إمكانه، شنو يعني الصلاة بالنسبة إلى قصد القربة؟ ما معنى الصلاة؟ شو التفتل؟ ما معنى الصلاة؟ قال: الصلاة عبارة عن الأفعال تبدأ من التكبير وتنتهي بالتسليم. أنت تعترض على، تقول لا مو هاي الصلاة. ما هي الصلاة؟ تقول الصلاة اللي ذكرتها مقيدة بقيد. ما هو القيد؟ المأخوذ فيه قصد القرب. شوف، جعلت قصد القربة جزء الموضوع. قصد القربة جعلت ماذا؟ جزء الموضوع. يعني ما تسمى صلاة بغير قصد القربة. فقصد القربة لابد أن يكون في موضوع الصلاة. هذا البحث اللي أطال الفقهاء رضوان الله عليهم البحث فيه طويلا، ذكروه في الوضوء، ذكروه في الصلاة. أخذ قصد القربة، أخذ قصد القربة، أقرأ الآن اللوحة غير اللوحة، هذا أخذ قصد القربة الآن كان من المهمات المسائل اللي موجودة عندهم. فللموضوع ناظر. بعد ذلك ماذا قالوا؟ قالوا قصد القربة حكم وموضوع، يرجع إلى سلسلة الأحكام. فالصلاة بما هي صلاة؟ حتى الروايات عندنا تبدأ من التكبير وتنتهي بالتسليم، وين قصد القربة؟ فهذه الصلاة الشرع ماذا قال؟ قال ائت بها، لو قلنا بقصد القربة، ائت بها بقصد القربة. فأول مرة حدد الموضوع، ثم قال هذا الموضوع أريد بهذه الكيفية. لاحظوا الرضاعة الآن، ما هي الرضاعة المحرمة؟ تنشر الحرمة. ما معنى الرضاعة؟ قال الرضاعة أن يأتي هذا الطفل ويمص الحليب بعد وضعه على صدر المرضعة، ويبدأ بالتغذية لعدد محدود، وهو أن تكون 15. قبل أن ننتقل الخمسة، هذه الرضاعة فهمنا، نعم فهمنا الرضاعة، أن يرضع وهو يلقم حلمة المرضعة، هاي الرضاعة نقول هي هاي الرضاعة. أجي الشارع قال فهمنا الرضاعة، أي الرضاعة المحرمة؟ حددها له. فالرضاعة مو حكم، الرضاعة موضوع. الحكم ما هو؟ أن تحرم، فتحرم الرضاعة بخمسة عشر رضعة، هاي صار كلها من قيود الحكم. فخمسة عشر رضعة الشارع حكم، إذا تمت تم الحكم. فلابد أن نفهم الموضوع أول، ثم نسأل ما هو الحكم، جواز، حرمة، إباحة، وهكذا. فقصد هذا المثال اللي ذكرنا احنا، إنما خرجنا لهذه النكتة. قال كما لا يمكن، نعم، فمثلا إذا لم نعلم بإمكان إطلاق الصلاة بالنسبة لقصد القربة، لم نعلم، أو نعلم، أو العفو، نعلم عدم الإمكان أصلا، يعني مستحيل، مستحيل، فكما لا يمكن التقييد في الموضوع استحالة، كما هو رأي جماعة ما يمكن نقيده، فلا يمكن الإطلاق، أو لا يمكن تقييده في مرحلة الإثبات، أو إذا لم نعلم بجواز اجتماع الأمر والنهي، يعني في واحد، فنأخذ بإطلاق الأمر في المجمع، أو نعلم بعدم الجواز، ففي مثل ذلك لا يمكن استكشاف الإطلاق الثبوتي من خلال الإطلاق الإثباتي. شو اجتماع الأمر والنهي؟ يعني اجتماع الأمر والنهي في واحد، هاي مسألة عندهم مهمة، ذكروا مثال إلها في مسألة الصلاة والغصب، شوي التفتوا لي لا بس بتنشيط الذاكرة في هاي القضية. هاي مسألة الغصب والصلاة مسألة مهمة. أن لو فرضنا أن الإنسان لا بإرادته أو بإرادته دخل إلى مكان مقصود، فماذا ينطبق عليه؟ ينطبق أنه غاصب، تمام؟ الآن حل وقت الصلاة، فهل يمكن أن يؤمر بالصلاة وصلاة صحيحة أو لا يمكن؟ هذا بحث بحثوا الجماعة بشكل موسع، قالوا لأن إذا صلى فهاي حركات الصلاة كلها ستكون في فضاء هو مقصود، وقوف على الأرض هو في فضاء في مكان مقصود، فكيف تصح الصلاة؟ لا يطاع الله من حيث يعصى، فنؤشر عليه نقول هذا غاصب، غاصب ما يمكن أن ينطب. جاءوا الجماعة حللوا فعل الصلاة، شو حللوا؟ قالوا يمكن أن يجتمع النهي والأمر في واحد، فالنهي يروح إلى النهي والأمر يروح إلى الأمر، فيجتمعان في واحد. يقول الآن هو في نفس الوقت مصلي وفي نفس الوقت هو غاصب، لا مانع لأن العنوان متعدد، فإذا تعدد العنوان لا بد أن المعنون أيضا يتعدد، فهنا نستطيع أن نقول الآن هو يصلي فلا بد أن تسقط عنا الصلاة إذا خرج الوقت، لأن صلى أداها، ونقول أيضا هو غاصب ويعاقب. فهل يجتمع الأمر الصلاة والنهي لا تغصب في واحد أو لا يجتمع في واحد؟ هذا إذا قلنا عقلا يجتمع، لا عقلا يجتمع، فيمكن أن نقول في مقام الإثبات يمكن أن الشارع أيضا أن يجمعهن، أو الشارع أن يطلق الصلاة أو يطلق لا تغصب. وإذا قلنا لا ما يجتمع، إما مصلي وإما غاصب، ما يمكن عقلا أن يجتمعان، ففي مقام الإثبات ما يمكن أقول هم هو مصلي وهم هو ماذا غاصب، ما يمكن، لأن بالثبوت ما يمكن، فبالثبوت ما يمكن الورقة تكون بيضاء سوداء في آن واحد ثبوتا، إلى معنى ناقش إثباتا هذه الورقة سوداء وبيضاء في آن واحد، إذا هو في مقام الثبوت والتصور والعقل هو منتفي مستحيل، ففي مقام الدلالة كيف يكون؟ فهذه الأمور في مقام الثبوت مهمة، كلامنا كله حتى كيف نستكشف في مقام الإثبات. قال أو إذا لم نعلم بجواز اجتماع الأمر والنهي، يعني في واحد، فنأخذ إذا لم نعلم فنأخذ بإطلاق الأمر في المجمع أو عدم جوازه فلا يمكن أن نأخذ. ففي مثل ذلك لا يمكن، العبارة بها واضح يعني أم تشويش، ففي مثل ذلك لا يمكن استكشاف الإطلاق الثبوتي من خلال الإطلاق الإثباتي. النتيجة لازم في مقام الإطلاق الثبوتي نحرز الإمكان، ممكن ثبوتا ممكن، فمن عدم تقييده إثباتا يدل على ثبوتا أيضا هو غير مقيد.
يحدد
الكيفية، يحدد الكيفية، شنو مقصودكم بالكيفية؟ ما أعرف شنو مقصود بالكيفية،
يعني هو هذا
احنا في لسان الدلالة والكشف، يعني عندنا عبارة صدرت من الإمام او من الآية، صدرت هذا اللسان موجود، هذا اللسان انا احتمل ان هناك قيود زائدة ارادها المولى، فاقول في مقام الواقع كان يمكن ان يقيد او ما يمكن ان يقيد، مو نتكلم عن الاطلاق المقامي لكن عن الاطلاق اللفظي، يعني مقدمات الحكمة، فكان يمكن أن يقيد هذا اللفظ أو ما يمكن؟ أقول نعم يمكن، قال رقبة، فكان ممكن يقول رقبة مؤمنة رقبة كافرة يمكن، فمن ما ذكر هالقيود في اللسان، إذن هو ما يريدها واقعا، فتجزي أي رقبة في مقام العتق هذا. وتارة لا، إطلاق مقامي الآن، أنا أريد أتوضأ، أنا أريد، جاءني رمضان، ما هي المفطرات؟ قال مفطرات الارتماس، الأكل، الشروب، كذا كذا. أجي أشك هناك شيء آخر، مصافحة الأجنبية، هل هي من نواقض الوضوء أو لا؟ كما قلنا مصافحة الأجنبية عبارة عن أمر مستقل، ما مرتبط بالحدث ولا مرتبط بالنوم ولا مرتبط بشيء آخر من نواقض الوضوء، لا، عبارة عن شيء مستقل. هل المصافحة الأجنبية من نواقض الوضوء؟ أقول في مقام الثبوت كان يمكن هو أن يذكرها أو ما يمكن؟ يمكن، من عدم ذكرها بالتعداد إذن هي غير مطلوب، غير ناقضة. فمقصودكم من الكيفية ما هو؟ ما نعبر عنها كيفية، الكيفية مصطلح، هاي من مقولة بعد التسعة، المقولات التسعة. فالكيفية يعني إحنا الآن لسان عندنا، نقول هذا فيه إطلاق، فيه عموم، مجمل، مبين، هذا اللي أفهمه أنا من اللسان، يعني الكيفية مو واضح شنو حجزي. وبعبارة أخرى، أن أحد المقدمات، إحدى مقدمات الأخذ بالإطلاق الإثباتي يعني الدلالة، وإثبات اللا بشرطية يعني الإطلاق، لا بشرط على الإطلاق، أن نحرز إمكان الإطلاق، إمكان اللا بشرطية والإطلاق الثبوتي عقلا ممكن أو غير ممكن هذا. فإذا لم يحرز أو أحرز العدم، نحن نعلم مثلا الآن عقلا، مثلا هل يمكن أن يكون الجزء أكبر من الكل؟ فما يمكن، ما يمكن. فإلى معنى نتحدث في مقام الواقع، يأتيك شخص يلعب بعض الألعاب ويجعل هذا الجزء أكبر من الكل، وقطعا هذا الأمر غير صحيح وهو إهام، قطعا الأمر. ولذلك الصفصلائيين إنما ينجحون بناء على عدم قدرة الآخرين على فهم الأمر ثبوتا، ثبوتا، على عدم فهم الأمر ثبوتا، أو استغلال الضعاف على إمكان ثبوتا لكن وقوع خارجا من النوادر. ناس هواي الآن، نحن نؤمن بالجن بس الناس تتعال كل شيء أن هذا جن، إمكان ثبوت موجود، لكن على أن هذا الإمكان الإثبات أو الوقوع الإثباتي كل من هالقبيل، هذا يدل على نوع من عدم التركيز في مقامات، يوم مقامات الإثبات، عدم الدقة أو عدم الفهم ثبوتا في بعض الأمور، إن هو أمر ثبوت مستحيل، كيف أنت ثبت؟ ولذلك الآن قضية الثبوت، كل من يدعي، ما شاء الله، الآلهة المدعات اليوم في كل، هذا إله وهذا رب وهذا كذا، كل الإمكان الثبوتي هو مستحيل، فلا يحتاج أحد أن يبرهن على كذب هؤلاء، هو أصلا قضية مستحيلة، فليصدقها نوع من مضيعة للعقل والوقت أيضا. على كل حال الأمر سهل. قال فلا يمكن اكتشاف الإطلاق الثبوتي بالإطلاق الإثباتي، ما يمكن، لأنه هو ثبوتا غير ممكن. فصار عندنا الآن مقدمتين، الآن بعدنا مع الشيخ النائيني، الآن أريد القوي، وعلى ضوء هاتين المقدمتين على تقدير تماميتهما كلام النائيني، يلزم تقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. نشوف شنو ربط المقدمتين بهاي النتيجة، شوي على كيفنا. مثلا نجي إلى قوله، هذا مثالنا، قال لا تكرم الفاسق، هاي لا تكرم الفاسق على نحو ماذا؟ صرف الوجود، طبيعي الوجود، طبيعي الوجود، يعني المولى لا يريد منك إكرام أي فاسق من الفسقة، طبيعي الوجود لا يريدها المولى، واضح؟ فشكون هذا الإطلاق شمولي، يشمل جميع حصص الفسقات لا تكرم. يشتمل هذا على النهي عن حصة من حصص اكرم الفقير. يا اكرم الفقير اللي هو الإطلاق البدلي، قال اكرم الفقير او اكرم فقيرا، هنا قال لا تكرم اي فاسق، وهنا قال اكرم فقيرا، لا علاقة بينهما الا على نحو العموم مخصوص من وجه. اتفق ان يكون هذا الفقير الذي قال لي الشارع اكرم اي فقير، جئت لهذا الفقير تبين هذا الفقير فاسق. النائني ماذا قال؟ التفت للنائني، يقول النائني ومع هذا النهي لا تكرم الفاسق فلا يعقل، التفوا عبارته، لا يعقل تحقق الإطلاق الثبوتي المن لإكرم الفقير بلحاظ المقدمة الأولى. لماذا بلحاظ المقدمة الأولى؟ لأن الجواز التكليفي داخل في قوامه التي اعتبرنا فيها الجواز التكليفي الشرعي. فسر وضح، قال بمعنى كون عدم الحرمة من مصححات اللا بشرطية في المقام. لا بشرطية إطلاق البدلي، لازم كل فرد من الأفراد أنا مخير أن أكرمه، هذا معنى الجواز الوضعي، لازم أنا مخير أن أضع إكرامي على أي فقير من الفقراء. لاحظ إن ماذا يقول؟ جاء النهي الشرعي فخرج فردا من أفراد الإطلاق البدلي، فالفقير الفاسق ما من حقك تكرمه، الفقير الفاسق ما من حقك، فخرجناك أنه عن الفقير بلسان الحال مو المقال، كأنه خرج موضوعا، خرج موضوعا، فضيق الدائرة بالتعبد الشرعي مو بالعقل، العقل فقير هو، بالتعبد الشرعي كأنه هذا الفقير خرجناه، فإذا الإطلاق البدلي تضيقت الدائرة. التفت؟ تضيق الدائرة. شنو معنى تضيق الدائرة؟ يعني روح اكرم فقير غير فاسق. من أين الفاسق؟ يقول من النهي، فهذا الشمول يمنعك من الإكرام، فضيق دائرة الإطلاق البدلي بمقتضى الأولى داخل في قوامه. يقول لا يعقل، هاي عبارة مهمة، لا يعقل النائين، يقول فلا يعقل تحقق الإطلاق الثبوتي له بلحاظ المقدمة الأولى التي اعتبرنا فيها الجواز التكليفي الشرعي، بمعنى عدم كون ماذا؟ بمعنى كون عدم الحرمة من مصححات اللا بشرطية في المقام، عدم الحرمة، وهنا حرمة فلا توجد لا بشرطية، يعني لا يوجد إطلاق. وإذا تم ذلك فلا يعقل انعقاد الإطلاق للمطلق البدلي وين؟ في مرحلة الثبوت، ما يمكن، فإذا في الإثبات ما إلى إطلاق بلحاظ المقدمة الثانية، لأنه بعد دلالة الإطلاق الشمولي، يعني هو الدلالة الشمولية هي رفعة الإطلاق البدلي على عدم كون أفراد المطلق البدلي متساوية، فينتفي موضوع الإطلاق البدلي، كما انتفى ثبوتا ينتفي إثباتا. وهذا نكمل حتى لو جاوزنا الوقت شوية، وهذا هو العمدة والأساس في أدلة المحقق النائيني في هذا الموضوع، كما يستفاد من فوائد الأصول اللي قررها الشيخ الكاظمي وأجود التقريرات اللي قررها السيد الخوي في مبحث تعارض الأدلة. الشيخ حسين الحلي أيضا عنده تقريرات خاصة للنائيني أيضا، وشخص آخر أبو الفضل أيضا مقرر للنائيني، يبدو قاعد طبعا. وإن اكتفى شخص آخر طبعه قبل فترة، طبعت كتبه تقريرات العالية التقريرات العالية. أيضا بحث الشيخ النائين رضوان الله عليه. قال وإن اكتفى فيهما في الكتابين النائين بالمقدمة الأولى الجواز الوضع الجواز التكليفي من اعتبار تساوي الأفراد في الإطلاق البدلي، هذه المقدمة الأولى، يعني الجواز التكليفي يعني أن لا يكون هناك مانع. أما الوجوه العديدة التي نسبت للمحقق النائين في أجود التقريرات وغيره فلا يعلم مدى التزامه بها. بعض الكلام عنده كان يعبر عنه بتعبير آخر وبصورة أخرى ويريد يقرر. سيدنا يقول هاي كلها مو وجوه جديدة، لا نفس الوجه الأول تعابير أخرى. يعني مثلا من جملة مثلا يذكر أنه الإطلاق الشمولي حاكم على الإطلاق البدلي مثلا، بالنتيجة لو قلنا هذا وجه ضعيف أو مو ضعيف، لكن هو ناظر إلى باعتبار التفسير الحاكم يفسر المحكوم إلى آخره. قالوا فلا يعلم مدى التزامه بها لأنها وجوه ضعيفة، وكأن المحقق النائين قدس الله نفسه كان يقصد تقريب هذه الفكرة للأذهان بعبارات مختلفة اللي هو الجواز الوضعي والجواز التكليفي، يعني فتوهمها البعض أنها وجوه متعددة، خصوصا في التقرير الآخر للسيد يذكر أنه كان يقول وبعبارة أخرى وببيان آخر، هو الشيخ النائني كان يقول، فمعناته هذا ليس وجوه متعددة وإنما وجه يصوغ بصياغات متعددة، ونتيجة ذلك تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي. هذا الرأي الذي خرج به الشيخ النائين رضوان الله تعالى عليه. يأتينا مناقشة إن شاء الله، يناقش يأتينا مناقشة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.